قولنا عن علم يخفينا ويبين للناس فينا ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا
قولنا عن علم يفتينا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم آيات وفتاوى الأحكام. نتناول في هذه الحلقة بعض الآيات القرآنية من سورة البقرة التي تدل على مسائل شرعية نحتاج إلى بيانها وإلى توضيحها، بالإضافة إلى أننا نجيب على أسئلتكم التي تصل إلينا سواء كان ذلك من خلال الاس ام اس أو من خلال الأسئلة المباشرة. بلغنا قول الله تبارك وتعالى في الآية 104 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هنشرح الآية ونبين ما فيها من أحكام، لكن قبل أن أبدأ هناك أسئلة بلغتنا من بعض إخواننا نريد أن نجيب عنها. أخ بيسأل عن حكم الصلاة، في صلى الصلوات الخمس ثم في آخر النهار اكتشف أنه أن في ثيابه جنابة، فما حكم الصلاة التي صلى؟ بيسأل عن أنه صلى في ثيابه في ظاهرها الطهارة، في ظاهر أمره أنه كان على طهارة وأن ثيابه ليس فيها شيء، ثم صلى الخمس صلوات، يعني صلى الفجر والظهر والعصر إلى آخر الصلوات، واكتشف في آخر النهار أنه على جنابة، أن في ثوبه منيا، فما حكم الصلاة التي صلى؟ أيوة، السلام عليكم. أخ حسام تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ حسام.
ممكن أسأل حضرتك سؤالين بعد إذنك؟
تفضل.
السؤال الأول لو سمحت، هل يجوز إن أنا أأذن لزوجتي إنها تذهب إلى العمرة مع والدتها للمرة الثالثة طيران بس بدون محرم، يعني فرصة آمنة؟
نعم.
السؤال الثاني، يعني احد زملائنا في العمل يعني لسه بيصلي جديد بعد الثوره، يعني وانه هو كان من حزب الوطن، يعني ناشطين في الحزب، وبعدين كنا بنتناقش في موضوع تحكيم الشريعه، فبيقول انا على جثتي ان احنا نحكم بالشريعه،
على جثتي
وانا ارفض ان الدوله تحكم بالقران والسنه، هل يجوز لي ان انا اصلي وراه؟ نعم،
يقول على جثتي
ان احنا نحكم بالشريعه في مصر، على جثتي اننا نحكم بالشريعه في مصر ولا نريد ان مصر تحكم بالقران والسنه، هل يجوز لي ان انا اصلي وراه؟ وجزاكم الله خير.
جميل. طيب انا اجيب على اسمع الاجابه، وصلت الاسئله، اسمع الاجابه. طيب بقى نكمل بس اجابه الاخ اللي هو بيسالنا عن حكم الصلاه في الثياب، حكم صلاته وهو لا يعلم أنه كان على جنابة من أول النهار. نقول ده مدام اكتشف في آخر النهار أنه يعني كان جنوبا أو كان على جنابة، نقول من أقرب نومة، هل إن التي كنت نائما لها من أقرب نومة، شوف أنت كنت نائم يعني نمت مثلا في الظهيرة أو كنت نائم بالليل، إذا كانت أقرب نومة هي نومة الليل، فمن أول النومة دي تعيد الصلاة دي كلها، تعيد الصلوات دي كلها، تغتسل ها وتعيد كل هذه الصلاة، لأن الله يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدث أحدكم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا كان هذا في الحدث الأصغر فما بالكم بالأكبر، يبقى هو كان على جنابة وهو جاهل بحاله، فنقول له الصلاة غير مقبولة ويجب عليه أن يعيد الصلاة. الأخ يقول يجوز أن أذن لزوجتي أن تسافر مع والدتها لأداء العمرة. الصحيح والله تعالى أعلم من الأقوال، من أقوال العلماء أنه يجوز في الحج والعمرة أن تأذن أن إذا كانت هناك رفقة آمنة صالحة من النساء أن تأذن فيها لزوجتك أن تخرج بغير محرم مع شرط وجود الرفقة الآمنة. الرجل الذي يتكلم عن الشريعة بهذه الطريقة هذا كلام مناقض للإسلام، وإن هو يقول نحن نريد أن نحكم بالكتاب والسنة أو نريد أن تحكم الشريعة الإسلامية، فهذا الكلام مناقض للإسلام، ولولا الجهل لكان هذا الكلام مخرج من ملة الإسلام. فهذا رجل لا يعني لا نحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة التي يكفر بها المخالف، لابد من بيان معنى تحكيم الشريعة في ظن قد يظن أن الشريعة الإسلامية بصورة معينة تطبقها في قطع الأيدي وقطع الأرجل وضرب الأبشار والأحجار، التشويه والتشهير الموجود، فقد احتمالية الجهل كبيرة جدا، وبالتالي هو يعني إيه مسلم حتى تقام عليه الحجة التي يكفر بها المخالف، وبالتالي صلاته صحيحة لنفسه، وإذا كان صلاته صحيحة لنفسه فصلاته صحيحة لغيره. أما أنك تصلي وراء فلا أحب لك ذلك، يكره أن تصلي وراء الجاهل، صلي وراء من يعني عرف بالسنة وعرف بالصلح. أيوة السلام عليكم الأخ وليد، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ عايز حضرتك كده، أنا ليا صديق هو سافر السعودية، سافر على جدة علشان يعمل عمرة، لكن هو راح غير محرم. يعني كان سأل حد فقال له انت ممكن تروح وتقعد 3 ايام فهتبقى في جدة من اهل جدة فتحرم من جدة. فهو دلوقتي راح غير محرم وقاعد في جدة مش محرم، فهل هو حضرتك يحرم من جدة ولا يحرم؟
طب هو اصلا مسافر عشان ايه؟
هو رايح اصلا عشان يعتمر.
يعني هو
رايح لناس اصحابه هناك يقعد عندهم شوية ويعتمر، بس هو النية نية العمرة يعني.
لا يتجاوز. نعم اسمع الإجابة، وصلت. لا يجوز له أن إذا كان هذا هو حاله وهذا غرضه من السفر فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا إذا كان محرما، فيعود إلى الميقات ميقات أهل مصر ويحرم بالعمرة وعليه الهدي. لكن لا يصح أن نقول أنه إذا كان منتويا للعمرة أن يذهب إلى أن يدخل الحرم، وأنا أقصد بالحرم يعني إيه الحرم كله، أن يدخل الحرم ثم يقول أنا أبكث 3 أيام في المكان الفلاني فأصبح مقيما، ويكون هذا الكلام إذا كان قاصدا العمل ولم يكن يقصد إيه ولم يكن يقصد أداء العمرة. أما إذا كان قاصدا النسك فلا أما إذا كان قاصدا النسك فلا يتجاوز الميقات إلا ما بالإحرام. أيضا أخ بيسأل بيقول أن هو صلى في نجاسة وهو لا يدري، هو شغال بيقول أن هو شغال جزار ويعمل جزرا ويصلي في الثياب التي يعني يستعملها في الذبح وكده، والثياب دي مليئة بالدماء، دماء الإيه الحيوانات، فبيسأل حكم الصلاة في مثل هذه الثياب. نقول إذا صليت في ثياب في هذه الثياب في الحقيقة لا يجوز لك أن تفعل، لا يجوز لك أن تصلي في ثياب أنت تعلم أن فيها نجاسة، خصوصا إذا كانت النجاسة فاحشة، يعني إذا كان الدم كثير فاحش فلا يجوز لك أن تصلي في هذه الثياب، وعليك أن تحضر ثوبا نظيفا للصلاة، لما يأتي وقت الصلاة تقلع الهدوم اللي خاصة بالإيه بالنجاسة وتلبس بلطو كده بسيط تصلي به ولا يكون فيه إيه الدم، ويعفى عن يسير الدم من نقطة ونقطتين يعفى عن يسير الدم. أما الصحيح أنه لا يجوز لك أن تصلي في نجاسة تعلمها، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي فيه خلع النعلين صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة ثم جاء جبريل فأخبره أن في نعليه شيئا فخلع النعلين صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكمل الصلاة إلا بعد أن تخلص من النجاسة. فعشان كده بنقول لابد أن يتخلص من النجاسة. والدم نجاسة بإجماع العلماء، الدم المسفوح نجاسة بإجماع العلماء. أيوة السلام عليكم. أختي أمة الله تفضلي.
هل ركوب البحر للنزهة حرام وهل في حديث ولا لا؟
هل ايه؟ معلش اسمع تاني.
ركوب البحر للنزهة.
ركوب البحر نعم
للنزهة
نعم،
مش لصيد او لاي حاجة تانية.
وصلت اسمعي الاجابة. اسمعي الاجابة. ايوه السلام عليكم. الاخ وليد تفضل.
الو السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم. الاخ وليد تفضل.
معلش انا كنت سألت حضرتك على موضوع صديق اللي هو بيعمل العمرة، فكنت عايز اضيف حاجة يعني.
تفضل.
هو فندم لو راح مثلا المدينة تمام، هل يحرم من ميقات المدينة ولا لازم يحرم من ميقات أهل مصر؟
يحرم
يعني مثلا دلوقتي في جدة بس ممكن يروح المدينة يزور قبر رسول الله ولا
يحرم من ميقات أهل المدينة؟
من لو راح المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة.
أيوة نعم.
هو تمام. لو فضل في جدة يحرم من ميقات مصر.
لو هو لا في جدة دي أنت على الكلام اللي أنت رويته إن هو كده تجاوز الميقات ودخل إلى الحرم بغير إيه؟ بغير إحرام، فيعود إلى الميقات ويحرم. يحرم أهل
مصر. يعني هو في جدة حاليا يرجع للميقات
ويحرم من ميقات أهل مصر.
لكن ما ينفعش يروح المدينة ويحرم من ميقات المدينة.
ده بداية السفر، يروح يسافر من مصر إلى المدينة بعيد عن الحرم.
لا لا لا، هو في جدة أقصد يروح من جدة للمدينة.
لا دلوقتي دلوقتي يحرم من ميقات أهل مصر.
من ميقات أهل مصر.
لازم يتجاوز الحرم.
وعلي الدية اللي هي القصد اللي
الهادي.
هي
علي الهادي. علي الهادي. لا ما هو يرجع عشان ما يبقاش علي الهادي.
لو رجع ما يبقاش
عليه. يرجع يا ما قاطع.
طب هل ممكن حضرتك ما يرجعش ويعمل العمره ويبقى عليه الهدي؟
ممكن.
طيب تمام. يعني معلش اختصارا يعني هو حضرتك يبقى حاجه من الاثنين، يا اما يحرم من جده ويبقى عليه الهدي، يا اما يرجع للميقات وما يبقاش عليه الهدي، صح كده؟
ايوه نعم.
ربنا يبارك حضرتك.
جزاك الله خير. ركوب البحر للنزهه جائز، لا حرج فيه، ما في اشكاليه، وليس هناك آثار صحيحة فيما ورد من النهي. وهذه آية والبحر مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، ولا حرج على الإنسان أن يخرج في نزهة داخل البحر، لكن ينبغي أن يكون أن تكون هذه النزهة ما فيها مخالفات لأمر الله تبارك وتعالى من اختلاط ماجن أو من يعني إيه سفور أو تبرج أو سماع للغناء أو غير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. أخ بيسأل ويقول أنا أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط من المعرض، والمعرض أحالني على البنك وسوف أشتريها من المعرض بالتقسيط وسوف أدفع المال في البنك، فما حكم هذه المعاملة؟ بنقول الأصل يعني في البيع بالتقسيط أنه ليس فيه حرج إلا في بعض الأصناف الربوية المنصوص عليها في السنة النبوية. فبيع السيارة بالتقسيط أو غيرها من الأدوات المنزلية لا حرج في ذلك، لكن متى يكون الحرج؟ عندما يدخل طرف ثالث في هذا البيع يقوم بعملية التمويل للصفقة ويفسد على المشتري وعلى البائع ومشتري الصفقة. يعني كيف يكون ذلك؟ البنك في الحقيقة الربوي لا يقوم بعملية مضاربة أو مرابحة شرعية، وإنما يقوم بعملية تمويل للصفقة، بمعنى أنه عندما يبيع المعرض السيارة للمشتري يعطيه الثمن كاملا. البنك بيعمل ايه؟ بيعطي المعرض الثمن كاملا. يعني مثلا السيارة ثمنها 100,000، البنك اول ما بيخطر المعرض البنك ان هو باع السيارة، البنك بيعطيه الثمن كاملا 100,000 حالا، ثم يأخذ من المشتري، يتعامل هو بقى مع المشتري ويقول له بقى هاخد منك ايه 20% 25%، يبقى هيزود وياخد 125,000 او 120,000. طيب الحرج فين؟ انه دخل بمئة ليأخذ 125، ده كده لا باع ولا اشترى. كده البنك لم يقم بعملية البيع ولا الشراء، وإنما قام بعملية التمويل للصفقة ولم يحوز السلعة، ما اشتراش سلعة ولا حاجة، وبالتالي يبقى لا يجوز له أن يفعل. لابد أن إيه؟ لابد أن يبيع أولا ثم يشتري. لابد أن يبيع، خد بالك من الكلام كويس، إن الراجل لابد أن إذا أردنا أن نتعامل معاملة صحيحة في بيع شراء السيارات بالتقسيط، فعلينا أولا أن نبيع، يبقى البائع هو اللي يبيع لنا مش حد تاني، مش ما يخشش طرف تاني يمول الصفقة. يبقى أنا هشتري منه، إذا دخل البنك بقى مرابحة أو مضاربة شرعية، يبقى هيشتري العربية يحوزها ثم يبيعها لي. هتقولي يعني إيه يحوزها؟ هقول لك يعني يخش يشتري السلعة وياخدها من المعرض وثم يبيعها بعد ذلك للإيه؟ للمشتري. يشتريها منه ياخدها ويبيعها له في البنك أو قدام البنك، يبقى حاله قدام البنك، يبقى حزها فترة من الزمن واستلمها من الإيه؟ من المعرض، وبعت مندوب من البنك يشتري العربية وياخدها من المعرض وبعدين يبيعها للإيه؟ للمشتري بزيادة. يبقى البنك هنا اشترى السلعة بقت في حوزته وبقت في ضمانه، وبعدين باعها للإيه؟ باعها للمشتري. يبقى هنا في ضمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. واحد يقول طب هو فيش فرق ما بين العمليتين؟ قلت له لا، في فرق، في فرق بين الحلال والحرام، وفي فرق بين البيع والربا، وفي فرق بين هو يشتري ويضمن ويحوز حتى ولو وقت يسير. العربية ممكن وهو بيطلعها من المعرض تحصل لها أذى، العربية ممكن يصيبها شيء في الطريق، ها، يبقى في فترة فيها ضمان، في مخاطرة وقعت على البنك، لذلك يكسب من وراء هذه المخاطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني الربح اللي ممكن يربحه الإنسان بدخول السلعة في ضمانه. أما مجرد أنا أديك 100,000 عشان أخذ 150,000، فهذا هو الربا المحرم الغير جائز. الأخ بيسأل أيضا إن هو طلق مراته وهو غضبان جدا، ها، وقال لها أنت طالق بصريح لفظ الطلاق، وكان في حالة غضب شديدة لأنه امرأته يعني إيه ضغط عليه كما ذكر يعني، وحصل بينهما تلاسن وكده، فإيه فصرح لها بلفظ الطلاق. فبيقول هل يقع طلاق الغضبان؟ الصحيح أنه يقع، وأنه تعد طلقة، وإذا صرح الرجل بصريح لفظ الطلاق فإنه واقع. وأما الغضب الذي لا يقع فيه الطلاق فهو الطلاق الذي فيه إغلاق، يعني فيه جنون، يعني من كثرة الغضب يجن الرجل، يعني يغيب عقله فلا يعي ما يفعل ولا ما يقول، وهذا ليس بواقع في أحوال كثيرة ممن يصرحون بصريح لفظ الطلاق، فيقول لامرأتي أنت طالق، وتسأله عن اللي حصل يقول لك أصل هي ضايقتني، أصل هي حصل. ما هو في حد بيطلق مراته وهو فرحان يعني؟ يعني في الغالب، يعني في الغالب أن يكون هناك بينهما إيه؟ بينهما تلاسن وبينهما مشاكل، فيؤدي ذلك إلى الإيه؟ إلى الطلاق. أما قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، آية اليوم التي نشرحها بإذن الله تبارك وتعالى. قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يقول هذا من جهالات اليهود، والمقصود نهي المسلمين عن مثل ذلك. إيه بقى جهالة اليهود؟ وحقيقة راعنا في اللغة يعني رعنا ولنرعك، ها، راعنا، ها، فتكون في رأيه من رعاك الله، يعني أن يحفظنا ولنحفظك، وارقبنا ولنرقبك، يعني نرعيك وترعينا. ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك، أو أي فرغ سمعك لكلامنا. في بيقول وفي المخاطبة بهذا جفاء، فأمر المؤمنين أن يتخيروا من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقها. نعم. إيه الأسئلة الصعبة دي؟ ماشي. الكنترول جات لنا رسالة عن طريق الكنترول بتقول أخ بيسأل عن ممارسة الجنس عن طريق الهاتف، فماذا كماذا يفعل يعني ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر من الذنب. أولا ده يدل على إيه؟ يدل على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العين تزني وزناها النظر، وإن الأذن تزني وزناها السمع، وإن الإيه وإن اللسان وإن اليد تزني وزناها البطش، وإن القدم تزني وزناها المشي، ويصدق ذلك ويكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني دي كلها طرق للفساد وطرق للوقوع في الحرام، فالإنسان ينبغي أن يلتفت إلى الأسباب التي تؤدي إلى الحرام، ويتقي الله تبارك وتعالى في سمعه وفي بصره، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، كل كلمة بيسمعها الإنسان يحاسب عليها، وكل يعني نظرة يحاسب عليها. أكمل الإجابة بعد هذا الاتصال، فضل. سلام عليكم. أيوة سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا أختي.
ممكن أسأل كم سؤال لو سمحت؟
اتفضلي اسألي.
حضرتك قبل اللي لابسة نقاب ومش مغطية إيديها ولا رجليها، لا بتلبسي شراب ولا بوتي. حضرتك لو أنا عندي مثلا آيات قرآنية قديمة ومتبهدلة وعايزة أتخلص منها، هي جزء إن أنا يعني أنا مش عاوزة أرميها في الزبالة، هي جزء إن أنا أحرقها؟ حضرتك كمان سؤال، أنا أعرف حد يعني بيعرف ست على مراته، ماشي، دي واحدة صاحبتي لقيت يعني اسألي الشيخ فيها، بيعرف واحدة ست على مراته وهي متزوجة. حضرتك هو عارف ان هي بتاخد الفلوس من جوزها في الدهاله، فهل يجوز ان هي زوجته بيجي يديها فلوس وبيجي يديها هدايا عن طريقها هي، هل يجوز انها تاخدها
وهي عارفة انها من هذا المال؟
هي عارفة ان هو بيعرفها، وهي نصحته كتير ان هو يسيبها بس هو مش عاوز يسيبها عشان المصالح اللي ما بينهم وما بين بعض، ان هو بياخد منها فلوس بتخلص له مصالح حاجات كده، وكانت معاه كتير علشان خاطر يسيبها برضه، ما فيش وتكلموا في الدين وبرضه بتاكل بيها وحاجات كده، ما برضه ما فيش فايده.
استغفر الله، اتفضلي.
فهي مش عارفه تعمل رأيي، حضرتك يعني يا ريت تقول لي.
طيب في سؤال تاني؟ اسمعي الاجابه.
ربنا يعزك يا رب.
اسمعي الاجابه. اما امر النقاب فاذا المراه التزمت النقاب فالصحيح انها تغطي وجهها وكفيها ولا يظهر شيء من بدنها الا ما تحتاج اليه كالعينين، يعني انها تظهر احيانا النقاب يظهر العينين لكي ترى طريقها، والاولى ان تزدل عليها ثوبا فلا يرى منها شيئا، لا يرى منها لا عينيها ولا يرى منها لون البشرة ولا تعرف يديها ولا قدميها، فهذا من النقص، هذا من النقص الذي ينبغي أن تنتبه إليه الأخت المنتقبة، ألا تظهر يديها ولا قدميها حتى لا يعرف منها أشياء خاصة بها. الأمر الثاني، الآيات القرآنية اللي حضرتك بتقولي عليها إنها مهملة ينبغي لك أن تحرقيها، يعني يلزمك أن تفعلي، مدام خير، لأنها تكون بذلك مهانة، ونحن نهينا عن أن نهين آيات الله تبارك وتعالى، هذا من الحرام، فأحرقيها يعني. الأخ اللي أنا مش عارف صراحة، يعني السؤال نفسه يعني مزعج جدا، وده يعني يحتاج إلى وقفات يعني للعبد مع ربي تبارك وتعالى. ألا يعلم هذا الرجل، أولا الذي يعرف امرأة يعني يصاحب امرأة في الحرام وهي امرأة متزوجة، يعني لا تحل له بأي وجه من الوجوه ولا يمكن له أن يناكحها، يعني ما فيش طريق للحلال، يعني طريق الحلال مقفول، ما فيش غير طريق الحرام والعياذ بالله، وهو يعني لا يعني كأنه في الحقيقة يقف موقف يوشك أن يقع في الحرام، يوشك أن يقع في ما يغضب الله تبارك وتعالى، وما يفعل ذلك يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة، آلام ثم آلام، نسأل الله عفوا وعافية. أما زوجته وهي تعرف أنه يعرف هذه المرأة، فهذا يعني الرجل كيف تقبلي منه شيئا؟ أنت تعلمين أن هذا مال حرام أخذ بغير حقه، هذا مال حرام لا يجوز لك أن تتعاملي فيه ولا أن تأخذي منه شيئا. هذا كأنه خنزير، كأنه راجل واحد بيبيع خنزير. نعم طبعا. هو جزاك الله خيرا الأخ أخونا يعني يشاركنا في الحقيقة أن هذا المال حرام وهذه الصحبة محرمة. أنا بتكلم على امرأتي أيضا، كيف لها أن تأخذ حراما ويتعلم أنه يفعل الحرام؟ يعني كيف تبقى له أصلا أنت الإنسان لما المرأة عندما تعلم أن زوجها بهذا الخلق كيف لا تستمر معه أصلا، وأنه صاحب النساء في الحرام، كيف تبقي بينهما العلاقة الزوجية أصلا؟ هذا من سوء العشرة. وإن كان مع النصيحة ومع بذل وسع في النصيحة وأنها الله تبارك أن ينصلح حاله، لكن لا يجوز لها إن أبقت العلاقة الزوجية لا يجوز لها أن تأخذ ما علمت أن مصدره من الحرام، هذا بلا نزاع. أما الأخ اللي سأل عن ما يفعل في الهاتف، فأنا أقول يعني إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، فاتق الله تبارك وتعالى في سمعك، واتق الله تبارك وتعالى في قلبك، واعلم أنك ستقف بين يدي الله عز وجل يحاسبك على ما قدمت. كل يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهي فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والتوبة مفتوحة لكل العباد ما لم يغرغر، العبد يقبل منه التوبة ما لم يغرغر، ما لم يصل الروح إلى الحلقوم. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب والندم على فعل الذنب، والعزم على عدم العودة إليه أبدا مرة أخرى، لعل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك هذه التوبة. أرجع مرة ثانية لشرح الآيات، وأنا أحب من إخواني وأخواتي أنهم يستفيدوا أيضا من الحلقات، ليس فقط في إجابة الأسئلة، وإنما أيضا في فهم بعض الآيات وتعلم الأحكام الشرعية المرتبطة بهذه الآيات. قول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني كما تقول اليهود للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تقول راعنا، كانوا يقولون راعنا، وكانوا في الحقيقة يريدون بذلك يعني التنقص من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان اليهود، انظر إلى هذه، كان المسلم، قال ابن عباس: كان المسلمون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا على جهة الطلب والرغبة، يعني ايه بيقولوا يعني ايه التفت الينا يا رسول الله، انتبه لنا، علمنا يا رسول الله، اصغي لنا يا رسول الله، ها من المراعاة اي التفت الينا. وكان هذا بلسان اليهود سبا، اي اسمع لا سمعت، ها فاغتنموها. شوف الحتة دي بقى مهمة، ده اغتنم اليهود هذه الايه اللفظة، هي اصلا راعنا المسلمين بيقولوها للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الايه طلب المراعاة، طلب الايه ان هم يسمع، ان يسمع لهم وان يراعي حالهم. فاغتنم اليهود هذا لان هذه الكلمة في عند اليهود من جهة السب، كأنك بتقول له اسمع لا سمعت، ها اسمع لا سمعت. فاغتنموها وقالوا كنا نسبه سرا، ها فالآن نسبه جهرا. أيوة السلام عليكم. الأخت أميرة تفضلي. علي صوتك يا أخت أميرة،
لو سمحت لي عندك أربع أسئلة.
أربع أسئلة تفضلي.
السؤال الأول: دعوة،
ها
هل دعوة اللسان أم دعوة القلب مستجابة؟
هل إيه؟
دعوة اللسان أم دعوة القلب مستجابة؟
نعم فضلي.
السؤال الأول. السؤال الثاني قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، ما معناها بالنسبة للبشر
يعني؟ نعم.
السؤال الثالث، نظرت نظرا أن سلسلة ضاعت مني، وعندما وجدتها قمت بتسليم ثمنها عند محل جواهرجي ودفعت مبلغه من مال خاص، هل يجوز لي ذلك؟
نظرتي ايه انت؟
سلسلة ضاعت مني،
ونظرتي انك ان وجدتيها
مبلغها يعني.
فعلت ذلك على سبيل النذر؟ نعم.
فهل يجوز لي ذلك؟
نعم. كملي طيب اسئلتك، يلا السؤال الرابع.
هل المقصود بالحجاب النقاب؟
نعم.
ماشي. الاخ خالد السلام عليكم. الاخ خالد السلام عليكم. اتفضل يا اخي اسال.
السلام ورحمه الله وبركاته.
وطي التليفون.
وين حضرتك؟
وطي التلفزيون.
انا شغال كهربائي، باخد شغل كهربائي.
ها.
فحضرتك انا بجيب بضاعه وبضاعه بالدار الزباني.
بتجيب بضاعة بتجيب البضاعة من فلوس. بتجيب البضاعة من فلوسك ولا من فلوسهم؟
في مرة لا بدينا بدينا من فلوسه، في مرات مثلا بتبقى شغلها مثلا اطعم 10,000، يروح اعطيني مثلا جزء مثلا 3,000 ولا حاجة لغاية ما اخلص الشغل. فهل بقى المكتب بتاع البضاعة المكتب ظروفه يعني؟
اسمع الإجابة إن شاء الله. الأخت اللي سألتنا أربع أسئلة بتقول لنا دعاء اللسان أم دعاء القلب مستجاب؟ في الحقيقة أنه لابد من تواطؤ القلب مع اللسان، لابد من تواطؤ القلب مع اللسان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمقصود بذلك أن يكون اللسان والإيه والقلب متواطئ معه، يدعو الله عز وجل بلسانه، يطلب منه حاجته، وقلبه خاضع ذليل منكسر يرجو من الله تبارك وتعالى الإجابة، ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ويعتقد أن الله لا يعجزه شيء، ويعتقد أن الله لا يعجزه شيء. أما بنعمة ربك فحدث، فهذا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر الرسالة. وأما في حق الإنسان فيعني أمر مستحب أن يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى على سبيل شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، ويذكر فضل الله تبارك وتعالى عليه، وأن الله امتن عليه بشيء من النعم الدنيوية أو أعظم من ذلك النعم الدينية، يشكر الله تبارك وتعالى على ذلك. أيوة تفضلي.
السلام عليكم.
الأخت هبة تفضلي. عليكم السلام. نعم انقطع. بتقول نذرت نذرا أنها فقدت يعني قلادة لها، ثم إذا وجدتها فسوف تخرج ذلك في سبيل الله. إذا نذر العبد طاعة لله تبارك وتعالى على شرط وتحقق هذا الشرط فعليه أن يوفي بنذره، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذا مشروع. ما المقصود بالحجاب؟ المقصود بالحجاب هو الستر، والخلاف بين العلماء مضطرد بهل الواجب هو النقاب أم الواجب هو الحجاب، في خلاف معروف بين العلماء، هل الراجح هو النقاب أم الراجح هو الحجاب؟ والله تعالى الصحيح أنه هو الحجاب، والنقاب مستحب، وفي أوقات الفتن وفشو المعاصي ينبغي أن تستر المرأة وجهها وكفيها. أما الأخ اللي بيقول المكاسب الخاصة بالبضاعة، فدلوقتي إذا كنت تشتري البضاعة بمالك الخاص ثم تبيعها له فلك أن تتربح دون إذن منه. يعني هو الراجل دلوقتي بيأجرك أنت جاي في إجارة، النجار ده ولا الكهربائي اللي جاي يصلح حاجة في البيت هذه إجارة. فإذا كنت ستشتري الأدوات فاشتريها من جيبك لكي تتربح منها. أما إذا اشتريت الأدوات بأموال الرجل بمال الرجل فعليك أن تخبره بثمنها الأصلي وتقول له سوف أربح منك كذا، لأنك أصبحت أمين على هذا المال، يعني يدك أصبحت يد أمانة، أصبحت وكيلا له، تشتري بماله، فإذا اشتريت بماله فيجب عليك أن تبين له قيمة السلعة وتقول له اشتريت هذه السلعة أو اشتريت هذه الأدوات الكهربائية من الجملة بسعر كذا بألف جنيه، وأنا عايز 10% نسبة أو عايز 20% نسبة على هذا المبلغ ربح لي لجهدي أنا، فتتفق معه على ذلك وتأتي له بأسعار رخيصة وتتكسب بالحلال، تتكسب بالحلال. أما أن تشتري بماله وتتكسب منه دون أن تعرف قيمة السلعة الأصلية، دون تكسب بماله دون أن تعلمه بقيمة السلعة، فهذا لا يجوز لك، لأن هذا من خيانة الأمانة، والله أمرنا بأداء الأمانة إلى أهلها. أيوة، السلام عليكم أخت جهان، تفضلي.
زي حضرتك يا فضل الشيخ.
الله يحفظك، تفضلي يا أختي.
لو سمعت يا شيخ أنا منقبة بس يعني البيت عيلة، فمش بلبس شراب ولا بلبس جوينت، وبرفع النقاب قدام شيخ عشان إحنا يعني عيلة يعني عادية كده يعني.
بترفعي النقاب قدام مين؟
سلفي الكبير، هو ابن خالتي.
ما ينفعش.
وما بلبسش شراب في البيت وكده، فحرام ولا حلال يا شيخ؟
لا ما ينفع، لا يجوز لك ان ترفعي النقاب امام سلفك ولا امام
هو ابن خالتي، هو ابن خالتي وكبير يعني، هو سنه كبير.
ليس هذا بعذر، ليس هذا، اسمعني
حرام إجابة. يا شيخ،
لا يجوز لك ان تفعلي، ترفعي النقاب قدام المحارم بس، امام المحارم يعني تمكثي في البيت بثوب المهنه، تكشفي شعرك وتكشفي وجهك، مفيش اشكاليه امام والدك او امام اخواتك او امام عمامك او امام اخوالك، اما اولاد الاخوال واما ازواج الاخوات وغير ذلك ممن ليسوا بمحارم فلا يجوز لك أن تنكشفي أمامهم، لا أن تكشفي عن وجهك ولا أن تكشفي عن رأسك وعن شعرك أمام من ليسوا بمحارم، يبقى أن تلتفتي إلى ذلك وتغطي رجليك وإيديك أمام الرجال الأجانب، أمام إذا التزمت النقاب فالتزمي به كامل، تغطي الوجه والكفين ولا تظهري شيئا من البشرة، من لون البشرة ولا من طبيعة البدن. قوله انظر اليهود يتنقصوا الأنبياء في الآية في قوله يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم. اليهود في الحقيقة عندهم عداوة عظيمة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل الأنبياء في الحقيقة، ولكن كانت عداوتهم لرسول الله عداوة شديدة، فكانوا يسبونه في الخفاء صلى الله عليه وسلم، ولعنة الله على اليهود. فلما علموا أن المسلمين يقولون له راعنا، وكانت كلمة عندهم تعني السب، فقال بعضهم لبعض كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا، يعني هنروح نقول له راعنا زي ما المسلمين بيقولوا ونحن نقصد بذلك اسمع لا اسمعك الله، ها وما كان على هذا الوجه. فاغتنموها وقالوا كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا. أيوة السلام عليكم.
الأخ حسين ازيك شيخ ياسر؟
الأخ حسين من فضل. أخ حسين فضل.
ازيك شيخ ياسر؟ ازيك حضرتك؟
معك أخو معك محمد القاضي فضل.
أهلا وسهلا. ازيك يا حاج محمد؟ ازيك حضرتك؟
فضل يا أخي فضل.
بقول لك يا حاج محمد دلوقتي احنا المفروض قضية الشركيات اللي الأم وقع فيها المفروض القضية دي تتفجر هي بقى أولى من أي شيء آخر. يعني زي التحاكم القانون الوضعية أو موقف التحاكم أو الشرع من التحاكم القانون الوضعية الليبرالية الاشتراكية والمحرمات يعني اللي هي ضدين متضدين بينها وبين الكتاب والسنة.
نعم.
القدرية مواقف الإسلام عايزين نوضح. احنا ما وضحناهاش في الفترة اللي احنا فيها ديت. أنت نوضحها. شباب الليبرالي دوت شباب طيب لكن مش فاهم. نعم. ان الليبراليه ناقضه مناقض الاسلام. نعم. الشباب الاشتراكي ما عرفوش ان الاشتراكيه منهج حلال وحرام بجد حلال وحرام شرع ربنا.
نعم.
فاحنا عايزين القضيه قضايا الشركيات اللي المجتمع واقف فيها تتفجر. نعم. لان ده اولى معايا. احنا عاملين زي الدكتور اللي سايب الامراض الخبيثه وبيعالج في امراض ثانيه خاسيه زي الصداع والانفلونزا وكده. يعني ده قلنا المفروض ننقذها وده واجب علينا اللي احنا بنتكلمش ونبين. امن الدوله راح والداخليه راحت خلاص ما عادش في حجه لنا اللي احنا نكتم. يبقى في
ظاهره ما كناش بنكتم حتى
في المجتمع.
ما كناش بنكتم حتى في وجود الداخليه يعني وفي وجود امن الدوله يعني كنا بنقول هذا الكلام حتى في وجودهم يعني.
طب احنا عايزين توضيح اكتر يا فندم. يعني الناس دلوقتي مين اللي بيحكم شر ربنا؟ الشعب موجود اهوتي بيحكم شر ربنا انت.
نعم.
المحاكم هي موجوده اهوتي مليانه ما فيش حد بيرد. وانت وضعته في شيء يرد الله ورسوله.
احسنت.
مين اللي بيرد الله ورسوله؟
نعم.
معايا الليبراليه عشرات الالاف. انا كنت في الثوره المره اللي فاتت عشرات الالاف شباب زي الورد ليبرالي جاي من كبرى قصر النيل من الجيزه صعب عليا. الناس دول عايزين نعرف يعني ايه ليبراليه يعني اسلام الاثنين بالذنب تصديق. الناس معتبره ان لا اله الا الله ملهاش مواقف ان قال لا اله الا الله دخل الجنه انتهى الموضوع. ما عرفوش ان لا اله الا الله وكفر بما هذا الذنوب من دخل الجنه. فالاثنين بالذنب متضادين الليبراليه والاشتراكيه والحركات الانتساب لاحزاب علمانيه كافره تحل وتحرم دون الرجوع لكتاب الله. يبقى مسلم ولا انا مسلم يا واحد يا اخي بس مش عايز الشريعه. احنا عايزين نوضح الشعب. الشعب مسكين مش فاهم.
احسنت جزاك الله خيرا. نوضح ان شاء الله. وصلت الرساله يا شيخ. جزاك الله خيرا يا شيخ حسين. انا اريد ان اجيب على جزء. طب عايز اجاوب دلوقتي. السلام عليكم يا اختي ليلى اتفضلي.
السلام عليكم.
ايوه ازيك يا
شيخ محمد؟
ايوه اتفضلي يا اختي.
منور الشاشه.
الله يبارك فيك يا اختي اتفضلي.
بص انا عندي مشكله كده بس عايز اقول لاخد راي حضرتك.
علي صوتك شويه يا اختي ليلى.
عندي مشكله بس عايز اقول لحضرتك عليها. ممكن
قولي يا اختي اتفضلي قولي.
عندي انا متجوزه امي ساكن فوق مني في الشقه فوقي. ابص الاقيه طالع نازل شايل كياس. ما يفكرش خبط على بابي ولا يسال علي. انا جوزي ميت.
والده ميت يعني.
ما يسالش خالص عليك. اني واحده بتجاهلني مع اني انا.
انت تقولي انت مجوزه ابنك فوقك؟ بتقولي كده؟ ابنك؟
امي.
مزوجاه فوقك؟
بس انا فوق من جوز عيالي كلهم فوق مني. انا عندي ابن جوزي يمكن بيسال عليا وخبط عليا يسالني انت عايزه حاجه. ده لا يعني حتى لو جبت اي ده من فلوسي مع انه ابوه سايب لهم ورث وسايب لهم وانا ما بسالش على ورث.
لا حول ولا قوه الا بالله.
كل حاجه انا سايبه لهم بقول لهم هاتوا مصاريع اعملوا اي حاجه تعجبكم سايبه لهم. حتى الابن جوزي سايبه لهم.
لا حول ولا قوه.
لا ما يسالش ولا يخبط عليا ولا يقول لي مالك.
أحوال.
فانا مش عارف. انا خايفه يجي لي امراض كتير من القهر اللي انا فيه. اعمل ايه معاه وانا سايباه؟
هو انت عندك كم ابن يا اختي فاضل؟
عندي طرف صبيان وهو ابن جوزي. ابن جوزي احلى واحد فيهم وليه ابن كويس برضه قاعد معايا لسه مش متجوز.
معاكي ثلاث اولاد؟
صبيان
وكلهم مزوجاه. كلهم متزوجين فوقك يا اختي؟
نعم.
كلهم متزوجين فوقك في نفس البيت؟
لا ابن جوزي وابني.
نعم. طيب اجاوبك ان شاء الله. اقول لك تعملي ايه معاه ان شاء الله. المفروض اقول له هو يعمل ايه معاكي مش اقول لك انت تعملي ايه معاه. اقول له يعني ابعت له رساله اقول له وبالوالدين احسانا، اقول له وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ماشي، انت يعني اديني فرصه اجاوب على الناس. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي خالد.
حضرتك انا كنت كهربائي اتصلت بيك دلوقتي على موضوع البيع والشراء الكهرباء. يعني
ما انا جاوبتك.
لا حضرتك انت، انا معروف عني ان انا بقى راجل بقى بجيب بضاعه وببيع، هم الزبائن بتاعتي عارفه ان انا ببيع وبشتري، يعني عارف ان انا بجيب بضاعه وببيع لهم بضاعه. يعني
طيب
انا
ماشي.
باخد منهم على السلعه اللي هم بس، لا انا معروف ان انا ببيع. وممكن حضرتك مثلا هو الشغلانه قطعه مثلا ب 10,000 بتديني مبلغ صغير منها لغايه ما الفلوس بتقعد عنده ثلاث اربع شهور لغايه ما تخلص، حتى مصنعيته بتقعد عنده ثلاث اربع شهور لغايه ما الشغلانه تخلص وابدا احاسب على الكل.
ملهاش علاقه بالموضوع ده يا اخ محمد. لما
خالد
يا اخي خالد ملوش علاقه هذا الموضوع. انا بقول لحضرتك يعرفوا عنك او ما يعرفوش عنك، انت دلوقتي عشان تكسب من وراء هذه الـ تبيع الادوات الكهربائيه او تجيب المواد الخام وتشتغل في وتصلح للناس او تشتغل في اي مقاوله، اما تيجي تاخد المقاوله انت لما تشتري البضاعه تشتريها بفلوسك انت ما تشتريهاش بفلوس الناس. هتشتري البضاعه بفلوس الناس هتقول لهم على اسعارها وتكاليفها عشان تبقى امين معاهم، لان دي فلوسهم مش فلوسك انت. حتى
لو الشغلانه قطعه ب 10,000 جنيه وعطاني منهم ثلاثه،
يبقى اللي هتشتريه، بص يا اخي فاضل، اللي هتشتريه بفلوسهم ما تشتريه بمالهم فعليك ان تخبرهم عن ثمنه، وما تشتريه بمالك فلا يلزمك ان تخبرهم عن ثمنه. انت دلوقتي لما تشتغل
حضرتك
اسمعني،
المكسب من قد ايه حضرتك؟
ايه
ربح الفلوس على المثل، يعني المكسب بيبقى متحدد قد ايه؟
لا اكسب بقى، هذا ليس لا حرج في التجاره، اكسب وراعي اسعار السوق ولا وراعي اسعار السوق ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تغلي عن اسعار السوق التي يتعارف عليها الناس، وكون رؤوفا باخوانك. انا بقول لك دلوقتي انت كسبك ما فيش فيه اشكاليه اذا انت اشتريت بحر مالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. وبعدين انت بتحاسبه بقى على المقاوله اللي انت اشتغلت معاها، بتحاسبه بقى بالسعر اللي انت تراه مناسبا، ما يناسب الاجاره والتعب والجهد، وقضيت بقى ان المال يبقى عندك فتره طويله، يبقى عندك فتره قصيره، يحاسبك على طول، يحاسبك بعد فتره، دي قضيه اخرى لا علاقه لها بالايه بالموضوع. الاخ اللي سالني عن القوانين الوضعيه والليبراليه والعلمانيه، انا هختم بيه الحلقه النهارده، بس بعد ما اجاوب على الام اللي ابكتني دي والله، ويعني خلت الواحد فعلا يشعر الى اي مدى الحياه الماديه اكلت من قلوب الناس وجعلت الانسان لا يبحث الا عن الميراث، لا يبحث الا عن المال. استغفر الله العظيم، والله ده يحتاج مننا كلنا الوقفه عظيمه جدا لله تبارك وتعالى. الام امك ثم امك ثم امك ثم ابيك. الام في الحقيقه باب من ابواب الجنه. الإنسان يهدر الكلام ده ويترك هذا الباب العظيم. هو لو تغمدت أمك بشيء من الرعاية، لو تغمدت أمك بشيء من المتاع، تأتي لها بطعام، تأتي لها بشراب، هذا يؤثر عليك. ده بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يبسط له في رزقه، من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه وليبر والديه. عايز ربنا يفتح عليك ابواب الحلال، عايز ربنا يبارك لك في ابواب الحلال، فعليك ببر الوالدين وصله الارحام. اما الام فانا اقول اكثري له من الدعاء، واكثري له من يعني المناجاه لله تبارك ان يهدي قلبه. ادعي لاولادك ان ربنا يهدي قلوبهم وينور بصيرتهم، وان يحسنوا التعامل مع الله تبارك وتعالى حتى يحسنوا التعامل معك. ولا يعني تبكي ولا تغضبي ولا تحزني، والتجي إلى الله تبارك وتعالى، وعسى الله وجل أن يغير حالهم إلى أحسن الأحوال مع التغمد بالنصح الهادئ والرفق واللين. عسى الله جل أن يغير الأحوال. رسالة وبعدين فأسئلتكم اللي ما أعلم بها الله ربنا النهاردة دي ها؟ يعني كل اللي يجي أسئلة تيجي بالطريقة دي على الكنترول. فيعني قضية أنها القضية التي يقع فيها كثير من الشباب يعني قضية الحب والعشق والغرام ده له أسبابه، يعني ده بسبب مقدمات من النظرة المحرمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ده بسبب المخالطة والكلام الزائد عن الحاجة، المرأة تتكلم مع الرجل تخضع في القول وتتكلم بكلام اصل ده هو صديقها في الجامعه، اصل هو صديقها في اصل هو زميلها في العمل، وكلام يؤدي الى الوقوع في النهايه في العشق والحب. وتسمع بقى الاسئله اللي ما يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى، يقول لك انا بحبه بقى لي 4 سنين وهو بيحبني واصل والده بيمنعه انها يخطبها. فانا لا استني شويه هجاوب، بس استني بس اجاوب على السؤال ده ثانيه واحده. تقوى الله تبارك وتعالى والخوف من الله عز وجل، انا اغلقوا يا شباب المسلمين ونساء المسلمين اغلقوا ابواب الشر. النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يخلون رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. الانسان لما بيفتح ابواب الشر عليه وابواب الفتنه يقع فيها ويصطلي بنارها ويتألم من يعني منها. والآن أصبح باب الحلال مقفول والشاب مش عارف يتقدم إليك بخطبتك أو بزواجك لأن هذا ينفعه. طب هو في بعد كده ده يستطيع، هل هذا الشاب يستطيع أن يتحمل المسؤولية؟ هل هذا الشاب يستطيع أن يقوم بأمر الأسرة؟ طيب لماذا فتحت الباب؟ أغلقي الباب. لا رسائل، لا محادثات تليفونية، لا نظرة محرمة، لا خلوة محرمة، حتى لا نقع فيما يغضب الله تبارك وتعالى. الظاهر أنا حضطر النهاردة أن أنا أؤجل سؤال أخويا الأخ حسين من دمياط اللي هو عن قضية التحاكم إلى القوانين الوضعية والليبرالية والعلمانية، وأقول أبدأ بها إن شاء الله المرة القادمة أجاوب على هذا السؤال المهم صراحة الذي يحتاج إلى كثير من البيان. والحقيقة الآيات يعني الآية اللي كانت بين إيدينا دي كانت هتبين كثير جدا من هذه التفاصيل، لأن اليهود وأتباع اليهود هم أسباب الشر في كل العهود وفي كل الأوقات. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وينفعكم بما قلنا وسمعتم، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن يعني يجعله يعني مقبولا، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونستكمل بإذن الله تبارك وتعالى آيات الأحكام وفتاوى وآيات وفتاوى الأحكام في الأسابيع القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قولنا عن علم يفتينا ويبين للناس فيه، ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا. يفتينا ويبين للناس الدين، ما بين سؤال وجواب